إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله درسنا الخامس من كتاب جماع العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، وهو آخر درس في هذه الدورة المباركة، ولم نكد وللأسف نقطع من الكتاب خمسه. ولا أخفيكم أني كنت أتوهم أن تدريس الكتاب سيكون أيسر، وأن معلومات الكتاب ستكون سهلة. هي ليست عسرة وليست صعبة، لكن لغة الإمام الشافعي التي هي لغة نادرة في هذه الأيام، بل منذ أزمان، هذه اللغة التي ليست ندرتها فقط في صياغتها البيانية، ولكن حتى في أساليبها العلمية والاصطلاحية، هي التي قد تكون سببا في هذا الذي أشرت إليه. وبالتالي فإن التقصير في ذلك ليس من الكتاب وليس من مؤلف الكتاب، وإنما إن كان ولا بد فهو ممن يتدارسون الكتاب ويتذاكرونه. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بعد أن تكلم الإمام رحمه الله حول العام الذي أريد به الخصوص، قال له مناظره: هو كما قلت كله، يعني أنا مقر بما ذكرت وأوردت من أمثلة، ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص، يعني العام الذي على بابته، العام الذي على بابته. قلت: فرض الله الصلاة، أو فرض الله الصلاة. فرض الله الصلاة، تكون الصلاة ما تكون الصلاة أولا مفعول به وهنا للفاعل، أو مفعول به للمصدر. فرض الله الصلاة، أو فرض الله الصلاة، وكلا الضبطين ضبطه الشيخ أحمد محمد شاكر، وهذا من دقته. قال: ألست تجدها على الناس عاما، يعني حكما عاما لا يستثنى منه أحد؟ قال: بلى. قلت: وتجد الحيض مخرجات منه؟ قال: نعم، الحيض أخرجنا من الأمر بالصلاة، لكن هل الإخراج في القرآن؟ طبعا الإمام الشافعي يضع له المقدمة حتى يعطيه النتيجة. قال: نعم. وقلت: وتجد الزكاة على الأموال عامة، وتجد بعض الأموال مخرجا منها؟ قال: بلى، أيضا هذا في القرآن الكريم، وآتوا الزكاة وفي أموالهم حق، ليس في ذلك استثناءات، وكما لم يرد في الصلاة استثناءات، مع وجود استثناءات لكن ليست في كتاب الله عز وجل. قال: بلى. قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ وهذا ذكرناه وذكره وأشار إليه الإمام رحمه الله. قال: نعم. قلت: وفرض المواريث، أو وفرض المواريث للآباء والأمهات، وللأمهات عاما، ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر، ولا قاتلا ممن قتل بالسنة. وهذه استثناءات تدخل في موضوع المواريث وفي موضوع الوصايا سواء بسواء، وكلاهما مذكور ومنصوص عليه في كتاب الله، وإن كانت هذه الاستثناءات لم ترد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن الكافر لا يرث من مسلم ففي ذلك نصوص، أشهرها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث مسلم كافرا، ولا يرث كافر مسلما. وهنالك حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفتين. والمقصود حتى لو كان أبا، حتى لو كان أبا أو ابنا، ما دام كافرا فلا يرث هذا ذاك ولا ذاك هذا. قال: ولا عبدا من حر، ولا عبدا من حر. وفي ذلك حديث في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع وجود ملكية المال للعبد، ملكية خاصة ليست ملكية حقيقية، بدليل أن ماله للذي باعه وليس متصرفا فيه. وإذا اشترط المبتاع شيئا غير ذلك، دليل أن له لهذا المبتاع ملكية التصرف في هذا المال الذي هو في الحقيقة من مالكه؟ العبد. لكن هذه ملكية كما قلنا ليست حقيقية، بدليل أنه يباع ويشترى هو وماله معا، فهو أصلا لا يملك ما له، ما يملك ما له ولا يملك ما له، ما له ما مصدرية، وما له الكلمة واحدة وهي مفعول به. والإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة لما أورد مثل هذا الكلام استدل بهذا الحديث على هذا المعنى. وابن قدامة نقل في كتابه المغني الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على أن العبد لا يرث أو لا يورث حرا. قال: ولا قاتلا ممن قتل، ولا قاتلا ممن قتل. وفي ذلك حديث روي بلفظين، وهو حديث أبي هريرة سنن ابن ماجه والترمذي، وخرجه شيخنا في الإرواء الجزء الحديث 71 بعد 600 والألف. والحديث كما قلت له لفظان: القاتل لا يرث، وفي لفظ آخر: ليس للقاتل شيء. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على قاعدة فقهية مشهورة، وهي قولهم: أن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا القاتل قتل من أجل الاستعجال بالميراث، فيعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. قال: نعم، ونحن نقول ببعض هذا. انظروا يعني معذرة التلاعب، لا يزال يقول ويموه في العبارات هذا الخصم، لا يقر ولكن قال: نعم ونحن نقول ببعض هذا، مع أن هذه مسائل فيها نصوص، وهو قد أقر ابتداء بالمعاني كلها. قلت: فما دلك على هذا؟ الإمام الشافعي اقتنصها فرصة، قال: ما دلك على هذا؟ قال: السنة، لأنه ليس فيه نص قرآن. نصوص القرآن عامة ولم يأتي ما يخصصها من القرآن نفسه، سواء من آية أخرى أو من الآية نفسها، بدليل القرينة الحالية. قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به المكان والمكانة والمنزلة، منزلة السنة من القرآن. ولشيخنا الشيخ الألباني رسالة صغيرة في مبناها لكنها عظيمة وجليلة في معناها، وهي منزلة السنة من القرآن، وبيان أنه لا يستغنى عنها، منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها في القرآن. قال: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. إذن هذا ترجيح واضح من الإمام الشافعي رحمه الله في أن من السنة ما قد يكون ناسخا للقرآن، أما أن يخصص فهذا كثير من الفقهاء يقوله. وهنا لفتة، وهي تلزم القائلين بجواز التخصيص في الوقت الذي لا يقولون بجواز النسخ، وهي أن التخصيص نسخ جزئي. فما دام التخصيص نسخا جزئيا، فما الذي يفرق بين قبول الجزء وترك الكل والأصل واحد؟ قال: نعم، وما زلت أقول بخلاف هذا، يعني ليس إلى هذه اللحظة، يقول ما زلت يعني فيما مضى حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب، ولقد ذهب فيه أناس مذهبين، أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان، شيء مذكور في الأخبار في النصوص النبوية وهو موجود في كتاب الله حكمه وبيانه، فلا يقبلون الحديث. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر، يريد يعني تعبير الإمام الشافعي لقوته يشرحه الشيخ رحمه الله، يقول يريد ويقول في كتاب الله البيان، يعني أن كتاب الله فيه البيان الكافي فلا نحتاج معه إلى شيء من السنة أصلا. وهذا باطل، وأدلة بطلانه متعددة، سيقت في هذه المناظرة وسيقت في هذه المجادلة القوية التي لم يسع المخالف إلا أن يقر فيها. قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر، يعني قوله الأساس عظيم، ثم إصراره عليها وقعه في أمر قد يكون أخطر وأشد. قال الشيخ أحمد شاكر: يعني أفضى به قول عظيم إلى أمر عظيم منكر، يقال استعظمت الأمر إذا أنكرته. نعم. فقال: من جاء بما يقع عليه اسم الصلاة، هذا هو الأمر الأعظم، الأمر العظيم هو إنكار السنة والرضا بالألفاظ اللغوية لفهم مراد المولى عز وجل دون النظر في السنة. فقال هذا الذي أفضى به العظيم إلى ما هو أعظم: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه، لا وقت في ذلك، ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام، لأنه أقيم الصلاة لفظ عام، وبالتالي لو صلى ركعتين في اليوم، ركعتين في كل 4-5 أيام أو 4-5 أيام يجزئه، وهذا لا شك أنه عظيم من الأمر. لكن ما سبب الفرع الفاسد؟ الأصل الفاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله، يعني نص من كتاب الله، فليس على أحد فيه فرض، وهذا باطل. وقد ذكرنا مرارا النصوص النبوية التي تكشف موضع السنة من القرآن، بل النصوص القرآنية التي تبين منزلة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأوضح ذلك وأصرحه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولعلي نبهت أن هنالك رواية بلفظ ألا إني أتيت القرآن ومثليه معه، ولكن لا تصح مما رواه أبو داود في مراسيله، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلمة ومثله معه ليس المقصود منها مثلية الحجم، وإنما المقصود منها مثلية الحكم، وإن كانت المثلية منفية من حيث التساوي في أصل الكلام، فكلام الله يليق بجلاله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يليق بمنزلته، لكن كلام الله عز وجل هو كلام الخالق، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام المخلوق. وإن كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو وحيا يوحى فهذا شأن آخر. فهذه تفاريق دقيقة يجب النظر فيها بضوابط عميقة. قال: وقال غيره: ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، يعني إذا كان المعنى موجودا في القرآن فنقبل. أولئك ماذا قالوا الطرف الأول؟ قالوا إذا جاءنا في القرآن نستغني عن السنة. هؤلاء أتوا بصورة أخرى، لكن يعني النتيجة كأنها واحدة. قال: لا نقبل الخبر إلا إذا جاء في القرآن. حينئذ ما فائدة هذا الخبر وقد أتى القرآن بحكمه، وأنت لا ترضى أن يكون هذا الحكم أو هذا النص مقبولا إلا بدلالة القرآن عليه؟ فقال: بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن. قرآن يعني صار القول الأول قريبا، أو صار القول الثاني قريبا من القول الأول، والنتيجة واحدة. فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه، كما أشرنا النتيجة إما واحدة أو متقاربة جدا، والاختلاف فقط في الطرائق. وأشرنا إلى أن بعض المنكرين للسنة في هذا العصر اختلفوا في الطريقة وإن اتفقوا في النتيجة. فالذي يقول أنا أرد هذا الخبر أتى غيره فقال أنا أتوقف في هذا الخبر، والنتيجة عدم القبول، سواء أردت أم توقفت، النتيجة عدم القبول. قال: ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده، لكن ما فائدة أن يقبل الخبر بعد رده وهو في حقيقته قبوله مرتبط بصورة ضيقة، وهذه الصورة الضيقة لا تعطي الخبر حكمه الصحيح ولا مورده الصحيح ولا منزلته الصحيحة بجنب كتاب الله عز وجل. وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما، لكن من أين؟ مما ورد في السنة، مما زاد على القرآن. والأمثلة ذكرت قريبا، أمثلة الميراث وأمثلة الحيض وأمثلة الزكاة التي ذكرها إمامنا رحمه الله تعالى. قال: والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح، لست أقول بواحد منهما، يعني بدأ كما يقال تتبلور أمامه الصورة، ويقول هذان المذهبان أخطاؤهما ظاهرة. بل انتبهوا الكلمة التي قالها بعد، قال: ومذهب الضلال، الخطأ ومذهب الضلال، لأنه ليس كل خطأ يعامل على اعتبار أنه ضلال. هنالك أخطاء في إطار السنة وأهل السنة، مسائل اجتهادية يسع فيها القول القول الآخر، كل بحسب دليله وحجته، كل بحسب ما يرى أو ما وصله من العلم أو ما أداه إليه اجتهاده. هذه أهل العلم يناقش بعضهم بعضا، بل يخطئ بعضهم بعضا، بل ينتصر بعضهم لقول نفسه بمقابل قول غيره ومخالفه، لكن لم ولن يكون مثل هذا الاختلاف سببا لتضليل أهل السنة بعضهم بعضا، لم ولن يكون مثل هذا الاختلاف سببا للإسقاط أو الهاجر أو الخصومة أو الامتحان بين الناس في مسائل اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة ومن معظمي الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ما دامت المسألة خلافية بينهم. أما إذا كانت مسألة إجماع فالأمر مختلف، ولكن أين أنت من إثبات الإجماع؟ وكلمة الإمام أحمد التي رواها عنه تلميذه وولده عبد الله قال: سمعت أبي يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه، لعل الناس اختلفوا. قد يقول قائل ويسأل سائل: كيف نفهم هذا عن الإمام أحمد والإمام أحمد نفسه يثبت الإجماع ونقل عنه الإجماع؟ الجواب أن الإمام أحمد رحمه الله أراد من هذا توعير الطريق، وأن لا يكون ثمة ادعاء للإجماع كيفما كان من أي أحد كان. فمن شروط المفتي الذي يقبل قوله، من أول شروطه، معرفة الإجماع والخلاف. معرفة الإجماع والخلاف من أهم شروط المفتي المعتبرة. لماذا؟ حتى لا يدعي الإجماع في مسألة خلافية، وحتى لا يخرق الإجماع في قول يراه أو ينقله. إذن الخطأ ومذهب الضلال، الخطأ هو نفسه مذهب الضلال ها هنا، وهذه الكلمة لبيان أن هذا الخطأ ليس سهلا، وليس مما يقبل القول والقول الآخر، وليس مما يسع فيه الخلاف بين أهل العلم من أهل السنة. كيف يكون مقبولا من أهل السنة وهو هدم للسنة؟ قال: والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح. الشيخ أحمد شاكر يعلق تعليقة لطيفة يقول: لأنه يفضي بقائلهما إلى الخروج من الإسلام، إذ ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا واضح بديهي. يجوز أن نقول بديهي، ويجوز أن نقول بدهي، يجوز أن نقول مديني، ويجوز أن نقول مدني. قال: ولكن هل من حجة أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ الإحاطة الأولى غير الإحاطة الثانية، لفظ الإحاطة الأول غير لفظ معناه غير لفظ الإحاطة الثانية. كأنه يقول: هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة، أي بيقين وجزم، بغير إحاطة، بغير تتبع ونظر واستقراء؟ قلت: نعم. كأنه يقول: هنالك مسائل علمية ثابتة ومجزوم بها، وبالتالي لا تنقض هذه المسائل التي جاء فيها النص مجزوما به إلا بنص مجزوم به بنفس الجزم. فيريد أن يبين أن هذا الجزم قد ينقضه أو يخالفه ما هو أقل منه. وبالتالي فأنا أرجع عن تعريف الإحاطة الثانية بالتتبع، بل هي بنفس المعنى بغير جزم، لأن درجات اليقين كما ذكرنا متعددة. فالآن عندما يقول بغير يقين في الثانية، كأنه يقول بما هو دون اليقين من الأولى. قلت: نعم. قال: ما هو؟ قلت: ما تقول في هذا؟ لرجل إلى جنبي، الإمام الشافعي يشير إلى رجل بجنبه، يقول: ما تقول في هذا؟ وأشار إلى الرجل: أمحرم الدم والمال؟ قال: نعم. قل: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله، فهو هذا الذي في يديه، يعني هذا المال الذي يملكه الآن، الرجل موجود وماله موجود، والأصل فيه قبل الشهادة عليه أنه محرم الدم ومحرم المال. فإن شهد عليه شهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه، قال أقتله قودا، والقود هو القصاص، وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له وهو القتيل، وهو القتيل لأنه قتل رجلا وشهد شاهدان أن هذا هو القاتل. إذن عندنا قاتل وعندنا مقتول، ومقتول يقال مقتول وقتيل، مجروح وجريح، مصروع وصريع. نعم. قال قلت، إذن هو أقر بالحجة، حجة الشهادة مقابل الحكم عليه بأنه أصلا معصوم الدم والمال. قلت أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟ قال نعم. قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة، يعني بيقين وجزم، بشاهدين وليس بإحاطة؟ لأن احتمال كذبهما قائم. يعني كيف تبيح دم ومال هذا الإنسان وهما محرمان بالنص القاطع بشاهدين ليس ثمة جزم بصدقهما؟ حجة قوية. ونرجع فيها إلى السؤال الأول، هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ الآن هذه الحجة فعلت وطبقت في حجة الإمام الشافعي، قال أمرت بقبول الشهادة، هذه حجته، أمرت بقبول الشهادة. قل أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل؟ لا يوجد. قال لا، ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى، يعني صحيح جاءت النصوص في الشهادة عامة في القرآن، لكن لهذا المعنى، لهذا العموم معنى، وأنا لا أريد أن أفرغه من معناه، وبالتالي الشهادة يستشهد بها فيما يجب فيها، في قاتل في غير قاتل، هي أصل الشهادة على القبول. قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل؟ أدركه ولحقه وتابعه، هو يتنزل معه كما إنجاز التعبير، يمد له الحبل تارة ويسحبه تارة أخرى رحمه الله. قلت أفيحتمل ذلك المعنى، يعني من نصوص الشهادة، أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية؟ يعني القتل شأن عظيم، ألا يمكن أن تكون نصوص الشهادة هذه غير داخل فيها القتل؟ لما تحتمله، لما يحتمله القتل من شأن عظيم، فيه القاتل، فيه القواد، وفيه الدية. قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين، فإن الحجة في هذا، يعني أنا قبلت هذا بالإجماع، قبلت هذا بالإجماع، وهذه الجملة جملة تقريرية، أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين، هذه كلها ابتداء كأنه الخبر يقول وأنا به قائل أو مقر به. فقلنا الكتاب محتمل لمعنى، والكلام لا يزال له، والكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، طالما أن لفظ الشهادة فيه احتمال القتل كما فيه احتمال غير القتل، إذن النص القرآني يحتمل معنى ما أجمعوا عليه في موضوع الشهادة على القتل، وأن لا نخطئ عامتهم، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله. يعني طالما أن هذا الإجماع معتبر وصحيح، فلا يخطئ أهل العلم جميعا في إجماع على فهم آية، وإن أخطأ بعضهم سواء إذا أخطأ البعض فالحكم للجماعة. ولا يقصد هنا الكلمة المشهورة عند الفقهاء عندما يقولون الجمهور يقول كذا، كلمة الجمهور يقصد بها الأغلب، وفي غالب من يطلق عليه لفظ الجمهور الثلاثة، ثلاثة الأئمة من أربعة يقال هذا قول الجمهور، ولا يقصدون بالجمهور ما زاد عن الأئمة الأربعة. ورحم الله شيخنا الإمام الألباني كان يقول نحن لسنا جمهوريين، يعني لا يجوز أن تعامل مسائل الخلاف بأننا هكذا ونحن مغمضو العينين نقول كل مسألة أقال بها الجمهور فهي الصواب، هذا غير صحيح، بل الدليل هو الأرجح. والإمام ابن كثير في مقدمة طبقات الشافعية المطبوع في مجلدين له ترجم للإمام الشافعي في المقدمة ترجمة حافلة، وجعل منها فصلا بعنوان ذكر المسائل التي خالف فيها الإمام الشافعي إخوانه الأئمة الثلاثة. إذن وهي مسائل يعني وطبعت في كتاب منفرد، المسائل الفقهية التي خالف فيها الإمام الشافعي إخوانه الأئمة الثلاثة طبعت في كتاب منفرد مستقل. إذن قد يخالف الواحد غيره، فلا يقال الصواب معهم كما لا يقال الخطأ معه ابتداء، وإنما الخطأ والصواب تابع للدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مع اعتبار أن المخطئ له أجر والمصيبة له أجران. هذا أمر نقوله ابتداء ونكرره انتهاء في مسائل العلم الخلافية بين أهل السنة الخارجة عما أشار إليه الإمام الشافعي بأنه مذهب ضلال. فالخطأ إذا كان مذهب ضلال خارج عما نحن فيه، ولكننا نتكلم عن الخطأ والصواب والاجتهاد الدائر فيما يسميه أهل العلم بالاختلاف السائغ أو الاختلاف الاجتهادي، وإن كان بعضهم يفرق بين معنى الاختلاف السائغ ومعنى الاختلاف الاجتهادي، لكني أعتقد أن كلا المصطلحين راجع إلى أصل واحد، وهو ما يسع فيه الخلاف والأخذ والرد بين أهل العلم من أهل السنة. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه، يعني أيهما أقوى، الإجماع أم الخبر الصحيح؟ الخبر الصحيح أقوى من الإجماع، إلا إذا كان الإجماع على الخبر بمعنى أنه لم يختلف فيه، فحينئذ الإجماع يأخذ أصلا قوته ممن؟ من الخبر، فرجع الأمر إلى الخبر. قال ذلك الواجب علي، هذه لحظات إنصاف والإنصاف عزيز. وتذكرون كلمته السابقة عندما قال وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. ماذا قال هنا؟ قال ذلك الواجب علي إنصافا وذلا بين يدي الحق ورجوعا عما خالف الحق. وقلت له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة. أنت الآن أبحت الدم المحرم والمال المحرم وهذا بالجزم واليقين، بماذا؟ بالشهادة، والشهادة قد يكذب أصحابها وقد يأخذون الرشوة عليها، لكن ما هو الأصل؟ الأصل الصدق. ما هو الأصل؟ الأصل العدالة. ما هو الأصل؟ الأصل السلامة. فتوريث أو توريد الشبهات والإشكالات والظنون والأوهام على كل شاهد بغير بينة، هذا مذهب فاسد. فالشاهد ما دام على أصل العدالة والسلامة من الخوارم فالأصل قبوله، إلا بحجة ساطعة تنقض شهادته وتنقض عدالته، فحينئذ يرد ذلك. أما الشكوك والأوهام والترهات والقيل والقال فهذا كله لا يسوى فتلة عقال. قال بعد أن قال له: أنجدك إذن أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟ قال: كذلك أمرت. سلم تسليم آخر. إذن لا يلزم من نسخ حكم بحكم أو تخصيص حكم لحكم أن يكون كلا النصين وكلا الحكمين في درجة واحدة من درجات الجزم، بل الراجح أن أهل العلم عندما يذكرون الظن لا يجعلون الظن كله باطلا، بل عندما يقولون هذا ظن راجح وهذا ظن مرجوح، فالظن المرجوح هو المذموم، والظن الراجح ليس مذموما، بل إن العمل على الظن الراجح هو عمل أشبه ما يكون باليقين، هو أشبه ما يكون باليقين. وهذا يفتح لنا بابا إلى مسألة أخذت من أهل السنة وأصحاب منهج السلف قسطا من الخلاف كبيرا، وهي مسألة الحديث الصحيح هل يفيد العلم أم يفيد الظن، والمقصود الظن الراجح. أما إذا قيل الظن أي المرجوح فهذا خارج عن قسمة العلم وقسمة السنة. أخذ هذا النقاش في بعض السنوات الفائتات قسطا كبيرا من الجهود، وأنا أعتقد أن الصواب فيه شأن يسير جدا. هل المصطلحات قبل الحقائق أم بعد الحقائق؟ المصطلحات بعد الحقائق. فإذا جعلنا المصطلحات حكما على الحقائق أصبنا ما أخطأنا؟ أخطأنا. فالواجب والحالة هذه أن نجعل الحقائق هي التي نتصرف في المصطلحات من خلالها، والحكم يكون للأصيل ولا يكون للدخيل. ومع ذلك نحن لا نرفض المصطلحات ابتداء، وإنما نرفضها إذا استعملت في غير وجهها، إذا استعملت في غير وجهها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من يستحلون الخمر، ماذا قال؟ يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وبالتالي رفض هذه المصطلحات أو تلك بها لهذا السبب، وهو أنها تجعل أو تساوي بين الحق والباطل. الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث بعد أن ذكر العلم والظن قال: ودعك من كلام المتكلمين في تعريف الظن، فهم يقولون غير ما نقول. إذن مصطلح الظن مصطلح فضفاض، لكن الخروج من الخلاف ليس بالاحتكام إلى المصطلحات التي قد تكون النتيجة بين المتعارضين والمتناظرين والمتخاصمين فيها على حد ما قيل: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيش علاقة هذا بهذا؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. المصطلح واحد لكن الأفهام فيه تختلف، لماذا أنزع إلى مصطلح يؤدي إلى فرقة وخلاف وتشتيت جهود وهو دخيل وليس بأصيل؟ إذا اتفقنا على معنى له صحيح فلا مانع، لكن إذا اختلفنا على معنى البعض يأخذه بالحق والبعض ينزع به إلى الباطل فلا نريده. حينئذ نقول: الحديث الصحيح سواء كان أحاديا أو عزيزا، سواء كان فردا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا، والمتواتر سواء كان متواترا لفظيا أو فعليا، كل ذلك حجة في الأحكام والعقائد على حد سواء طالما أنه صح وثبت. فما الذي يمنعنا من الاحتجاج به؟ وما الذي يمنع حجته عندنا دون النزوع؟ أرجع وأقول دون النزوع إلى هذه المصطلحات التي لا يكون من ورائها إلا الركض خلف المتكلمة والفلاسفة، ولو قال به بعض أهل السنة من المعتبرين، لكن أهل السنة من المعتبرين ذكروه في أوقات وظروف غير هذه الظروف التي نحن نذكره فيها أو التي ألجئنا إليها. لذلك يجب التأمل في هذه المعاني. قال: كذلك أمرت. قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر، يعني على قبول شهادتهما بناء على صدقهما الظاهر الذي لم يوجد ما يخربه ولا يخدشه ولا ينقضه، فقبلتهما على الظاهر، قبلت أصل صدقهما وقبلت فرع شهادتهما، ولا يعلم الغيب إلا الله، حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله، فقد يكون في الحقيقة كذبين، ومع ذلك أنت أمرت بقبول الشهادة كما أمرت من قبل بتصديقهما، وبالتالي هذه الشهادة التي قبلتها والمبنية على ما ظننته من صدقهما كل ذلك لا يناقض ما قد يكون في حقيقة الأمر من أنهما قد يكذبان، لكن هذه القدقدة لا وزن لها بغير بينة، ولا وزن لها بغير برهان ساطع، ولا وزن لها بغير دليل قاطع. قال: وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، يعني أنت قبلت الشاهد بدليل ليس بقطعي، وعلى تعبير الإمام الشافعي بدليل بغير إحاطة، ومع ذلك قبلت. ونحن أهل الحديث لا نجعل صفة الراوي كصفة الشاهد، فالراوي ضوابطه أشد، الراوي ضوابطه أشد من ضوابط قبول الشاهد. وهنا بدأ الإلزام الأقوى، قبلت الشهادة مع وجود الاحتمال، فأولى وأولى أن تقبل الرواية مع أن هذا الاحتمال أقل وأدنى وأضعف وأوهن. قال: فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم، لأن ضوابط قبول الرواية أشد من قبول الشهادة، فقد نرد رواية واحد في الوقت الذي نقبل شهادته. قال: ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ، يعني ممن رواه من حفاظ آخرين، وهذا يسمى عند أهل العلم ماذا؟ المتابعات. كيف نعرف التفرد؟ وكيف نعرف المتابعة؟ وكيف نعرف أن هذا حفظ أم لم يحفظ؟ من خلال من شركه أو شاركه من الحفاظ. لكن هنا نقطة أرجع إليها بعد أن أتمم الجملة. قال: ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه، طبعا هنا الصدق ليس ما ينافي الكذب ولكن ما يجامع أو ما يكون قسيما للخطأ. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه، يعني على صوابه أو خطأه، ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة، يعني إذا كان أتى بما يعارض الكتاب أو السنة حينئذ تعرف أن روايته ضعيفة. لكن هنا أيضا نقطة، وهي أنه ليس كل ما يتوهم أنه معارضة، وهذه ذكرناها بالأمس القريب أمسي، ليس كل ما يتوهم أنه معارض للقرآن أو معارض للسنة فهو معارض في الحقيقة، هذا كلام غير صحيح. بل أنا أقول لن تجد حديثا صحيحا فيه معارضة لآية من كتاب الله عز وجل أو لحديث آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون غلط راو ثبت ثبوتا قطعيا لا مرد له. أما أنت ترى شيئا وأنا أرى غيره وأنت لك وجه في البيان والتأويل وأنا أخالف هذا الوجه أو أوافقه فهذا ليس داخلا في هذا المعنى الذي يريده الإمام الشافعي، فهو يقصد بالكتاب والسنة عند المعارضة القطعية التي لا يسعنا إلا أن نقول فيها هذا خطأ من الراوي، ولا يقال هذا إسناده صحيح وهو حديث موضوع أو منكر، لا نقول هذا أصلا إسناده ضعيف لأن الراوي ثبت عندنا خطأه بالقطع واليقين. قال: ففي هذا دلالات، يعني على صدق المحدث وعلى قبول روايته. ولا يمكن هذا في الشهادات. لماذا لا يمكن؟ لأن الشاهد يشهد عما سمع وعما رأى، بينما الراوي ممكن الراوي أن يروي ما لم يسمع ولم لم يرى، وإنما يروي عمن سمع وعمن روى. وهذه سلسلة الأسانيد، قل حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الشهادة لا يكون. الشاهد يروي أو يذكر ما سمع وما روى وما رأى. نرجع إلى كلمة ممن شركه من الحفاظ. أخشى ما أخشاه أن يأتي آت أو يستدل مستدل بهذه الجملة على نفي قبول زيادات الثقات أو التفرد بالروايات، وهذا باطل. فنحن على يقين أن أصحاب الصحيح من البخاري ومسلم وغيرهما قبلوا لا أقول عشرات بل أقول مئات، ولا أبالغ إذا قلت بضعة مئات أو بضع مئات من الأحاديث الأفراد ومن زيادات الثقات. ومن عجيب توفيق الباري عز وجل أن أول حديث في صحيح البخاري حديث فرد، وأن آخر حديث في صحيح البخاري حديث فرد، أولهما إنما الأعمال بالنيات وآخرها كلمتان خفيفتان على اللسان. هذا تفرد به صحابي وعنه تابعي، وذاك تفرد به صحابي وعنه تابعي، وعن التابعي تابعي آخر، وعن التابعي الثاني تابعي ثالث. إذن سلسلة أفراد. بل أنا أقول ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في محمد ابن إبراهيم التيمي وهو أحد المتفردين بحديث إنما العمل بالنيات أنه قال له مناكير، فما بال المتشددين بغير حق في موضوع التفرد وقبوله أو زيادة الثقة وقبولها لا يتكئون على كلام الإمام أحمد في إنكار حديث إنما العمل بالنيات، ولا يسعهم إلا أن يقولوا اتفق الأئمة على ذلك. وهذه حجة عند التمحيص، يعني بحاجة إلى أخذ وعطاء، لكن الأسلم لك ولغيرك أن تقرر الأصول العلمية وأن تمشي عليها ضمن القواعد والضوابط الدقيقة. كلمة زيادة الثقة التي ذكرناها نشير إليها إشارة أخرى قائلين: نحن في مسألة زيادة الثقة وقبولها على قول وسط بغير وكس ولا شطط، فلا نقول بردها بالكلية كما يقولها من قال، ولا نقبلها بالكلية كما فعل آخرون، ولكن نقول الأصل قبولها، وقد يتخلف هذا الأصل لقرائن، والناظر فيما اتفق عليه صاحبا الصحيح على الأحاديث أو من الأحاديث يرى ودقق بين المتون يرى كم زاد البخاري على مسلم وكم زاد مسلم على البخاري، بما لو تفكر المتفكر في هذه الجزئية فقط لجزم بأن الأمر في ذلك ينبغي أن يكون هو الأصل وهو الأساس. أما أن نجعل الأمر كما قال آخرون بأنه لا يحكم على الزيادة بحكم لا في القبول ولا في الرد، ولكن ننظر ماذا النتيجة، هذا كلام غير صحيح. هذا أنا أقول تمويت لقواعد العلم وخروج من لا شيء للوصول إلى شيء، هذا غير صحيح. أنا رأيت في ابن أبي حاتم العلل وفي الدارقطني وفي غير ذلك بالنص، بالنص الذي يراد به التقعيد، والزيادة من الثقة مقبولة. لكن نرجع ونقول كأصل، وقد يتخلف هذا الأصل. كم بقي من الوقت؟ ها؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أن نذكر أن مسألة الفرق بين الرواية والشهادة هي أول فرق ذكره الإمام القرافي في الفروق، قال: وإنما ذكرته أول فرق لأنني تطلبته مدة 8 سنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم قريبا في مجالس أخرى، وإلا أن يجمعنا ربنا في جنته في رحمته بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.